أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفنا.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة يقول أن جريمة مرق الشاه شراغ فضحت الأيادي الخبيثة لأمريكا بهذه الحادثة الإرهابية. حرس الثورة يؤكد أن الضربة الاستباقية لمقرات الإرهابيين في شمال العراق أخمدت مؤامرات الأعداء. دهس 2 من شرطة الاحتلال في النقب وإضراب بالضفة حدادا على استشهاد الأسير أبو حميد. بشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. استقبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي الثلاثاء عوائل شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في أكتوبر الماضي بمرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهما السلام بمدينة شيراز. وأكد سماحته أن هذه الجريمة النكراء أحزنت الجميع، إلا أنها أصبحت خالدة في تاريخ إيران وفضحت الأيادي الخبيثة التي تقف وراءها، وهم الأمريكان الذين أسسوا جماعة داعش، داعيا الأجهزة الثقافية للاهتمام بهذه الحادثة العظيمة وإنتاج أعمال فنية بشأنها. هذا وأعلنت سلطات محافظة خوزستان جنوب غرب إيران مصرع 2 واعتقال عنصرين آخرين من الضالعين بالجريمة التي وقعت في مدينة إيذا في نوفمبر الماضي وأدت لاستشهاد 7 من المواطنين. أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة العميد أمير علي حاجي زادة أن العمليات الاستباقية باستهداف مقرات الإرهابيين في كردستان العراق قد أخمدت مؤامرتهم في المهد. وأعلن العميد حاجي زادة فشل إجراءات العدو ضد إيران بالأشهر الأخيرة بفضل يقظة المسؤولين وبصيرة الشعب، مؤكدا استعداد القوات المسلحة للرد على أي مؤامرة. بدوره أكد قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاني في مراسم إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد سفير إيران باليمن حسن إيرلو أن عجز أمريكا بساحات الصراع الأساسية جعلها تلجأ لتحريض الشباب الإيراني، وقال أن الأعداء يقفون اليوم محتارين ومضطربين أمام كلمة المقاومة. وحول إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد السفير الإيراني باليمن حسن إيرلو، نستمع إلى التقرير التالي.
المناسبة الذكرى الأولى لمرور عام على استشهاد السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو، وتكريما للدور الذي اطلع به الشهيد إيرلو ومواقفه في دعم الشعب اليمني المظلوم. أحيت إيران هذه الذكرى عبر إقامة هذا الاجتماع الذي شارك فيه جمع من الشخصيات السياسية والدينية وعدد من مسؤولي البلاد.
الشهيد إيرلو كان حاضرا في جميع السوح الجهاد التي وجب حضوره فيها. إن أفضل لقب له هو رجل المقاومة. إذا أردنا الوقوف بوجه الاستكبار علينا أن نكون مقاومين، وبالمقاومة هزمنا أمريكا وإسرائيل وأذنابهما في المنطقة. كلما حاولت أمريكا وإسرائيل أن تضغط علينا فإننا أيضا سنرد عليهم بقوة.
المشاركون في المراسم استذكروا صفات الشهيد حسن إيرلو وأكدوا أنهم ماضون على نهج الكرامة الذي خطه هذا الشهيد كسائر الشهداء.
إنه حقا كان يستحق لقب السفير المجاهد، لقد كان حقا سفيرا لائقا، وإن مقام السفير وفر أرضية لجهاده وكفاحه، وكان قادرا على أن يكون صديقا جيدا للشهيد سليماني.
كان للشهيد إيرلو مؤشران خاصان، أحدهما معرفة الله والآخر معرفة النفس، ومن خلال تقوية الإيمان منذ الصغر خدم الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة، واستطاع أيضا أن يتعرف على موهبته ووضعها في هذا الطريق.
التحق شهيد حرب الدفاع المقدس والدبلوماسية السفير المجاهد حسن إيرلو بالرفيق الأعلى بعد سنوات من الجهاد، وخلال 42 عاما قضاها في معقل الجهاد وأثناء أداء مهامه كسفير في اليمن لم يدخر جهدا في مواجهة نظام الاستكبار، واستطاع أن يكون سندا قويا للشعب اليمني. الشهيد إيرلو كان سفيرا مجاهدا وقف إلى جانب الشعب اليمني لينقل مظلومية هذا الشعب إلى العالم وليكون ناصرا للمظلومين ومحاربا للإرهاب.
نصح وزير الخارجية الإيرانية الأطراف الشريكة في الاتفاق النووي بتجنب التسييس واتباع نهج بناء وواقعي واتخاذ القرارات اللازمة لإعلان الاتفاق النووي. وأكد حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على هامش قمة بغداد 2 في عمان استعداد طهران لإنهاء مفاوضات فيينا وفقا لمسودة حزمة التفاوض التي جاءت نتيجة شهور من المفاوضات الجادة والمكثفة، مدينا دعم الغربي لمثيري الشغب وفرضها عقوبات غير قانونية على إيران. بدوره تحدث بوريل عن عزم الاتحاد الأوروبي المضي قدما لإنهاء مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي. جدد مؤتمر بغداد الثاني للتعاون بالعاصمة الأردنية الدعم للعراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتحقيق التنمية الشاملة. وأكد المؤتمر في بيان المضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية والوقوف إلى جانبه ضد جميع التحديات بما في ذلك الإرهاب. كما شدد البيان على أن تجاوز الأزمات الأقليمية والدولية يستوجب تعاونا إقليميا شاملا ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة. وقد شارك بالمؤتمر إلى جانب العراق والأردن ومصر وفرنسا كل من دول مجلس التعاون وإيران وتركيا، إضافة إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وحول آخر التطورات في الشأن العراقي نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أدانت شخصيات وجهات سياسية ودول المنطقة العملية الإرهابية التي وقعت مساء الاثنين والتي أدت لاستشهاد 7 مدنيين وجرح 8 آخرين في اعتداء على المدنيين شمال شرق ديالة، وسط ترجيحات أن تكون عصابات داعش الإرهابية وراء الهجوم. وبحسب مصادر محلية فإن مسلحين مجهولين هاجموا بأسلحة رشاشة عدة مركبات مدنية في قرية البوبالي بمنطقة التحويلة بقضاء الخالص، أسفر عن استشهاد وإصابة 15 مدنيا مرجحة أن يكون منفذو الهجوم من عناصر داعش الإرهابية. على صعيد ثاني اتهم النائب عن تحالف الفتح علي تركي الجمالي اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتورطه في حادثة اغتيال قادة النصر، فيما أكد أن الأدلة تشير إلى أن هنالك يد في الحادثة من المخابرات التي كان يرأسها الكاظمي. وقال تركي إن الأدلة تشير إلى أن هنالك يد من المخابرات السابقة التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي في مساعدة أمريكا في اغتيال قادة النصر، مشيرا إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال السابقة من المتورطين في حادثة الاغتيال. إلى ذلك أعلن الدول المنطقة والمنظمات الإقليمية والاتحاد الأوروبي دعمهما للعراق ووحدته وسياسة حكومته في مواجهة التحديات في مواقفها التي أعلنتها في مؤتمر بغداد الثاني الذي يجري الآن في الأردن. وانتهت مساء اليوم الثلاثاء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. وأكد الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج الفارسي نايف الحجرف اليوم الثلاثاء أن دول المجلس حريصة على تطوير العلاقات مع العراق، مشيرا إلى دعمها للعراق في مكافحة الإرهاب. وأكد المتحدث باسم منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء أن العراق نقطة التقاء الجميع، مبينا أن المنظمة تدعم وستبقى داعمة وحدة العراق واستقرارها وسلامة أراضيه. وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في كلمته خلال المؤتمر أن بلاده تدعم جهود رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني في مواجهة التحديات لاستعادة مكانته التاريخية. وأكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في كلمته بمؤتمر قمة بغداد الثاني أن بلاده عملت على تطوير العلاقات مع دول الجوار ومن بينها العراق، مبينا أن دور العراق مهم في المنطقة وأن انعقاد المؤتمر يأتي دعما له. وأكد عبد اللهيان على دعم حكومة بلاده لحكومة السوداني، مشيرا بخطواته في إرساء السلام في المنطقة، ومؤكدا أن بلاده تدعم عراقا موحدا ومستقرا ومتطورا. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
دعا وزير الدفاع التركي فرنسا إلى إنهاء جميع أنشطة تنظيم بي كي كي وامتداداته على أراضيها. وقال خلوصي أكار أن بي كي كي وامتداده السوري ABG تنظيم واحد يستهدف أمن وسلامة الأراضي التركية، وأن أنقرة لا تستأذن أحدا لتنفيذ عملياتها العسكرية ضد تنظيمات إرهابية شمالية سورية. بدوره دعا مسؤول في مكتب الرئاسة التركية باريس إلى إنهاء جميع أنشطة تنظيم BKK الإرهابي وامتداداته على أراضي فرنسا. أعلنت مصادر عبرية إصابة 2 من شرطة الاحتلال في عملية دهس بالنقب جنوب فلسطين المحتلة. وقال الصحيفة يديعوت أحرينوت أن عنصرين أصيبا بجروح متفاوتة في العملية التي استطاع منفذها من الانسحاب من المكان. هذا وأكدت مجموعة عرين الأسود أن مقاتليها نفذوا 3 عمليات إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال بمحيط نابلس شمالي الضفة الغربية وانسحبوا بسلام. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجراح في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس، فيما أصيب 6 فلسطينيين إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات بمخيم العروب شمال الخليل. أعلنت الفصائل الفلسطينية بغزة الحداد 3 أيام على روح الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، محملة الاحتلال بمسؤولية اغتياله فيما عم الإضراب العام أرجاء الضفة الغربية. واعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية استشهاد أبو حميد جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني، متوعدا بأنها لن تمر دون عقاب. بدورها أشادت حركة الجهاد بالدور البطولي للشهيد واعتبرته علما من أعلام الانتفاضتين الأولى والثانية ورمزا من رموز المقاومة. يذكر أن الأسير أبو حميد المحكوم بالمؤبد 7 مرات أحد قادة كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح، وقد استشهد بعد مكابدة طويلة للسرطان وإهمال الاحتلال لعلاجه. حول استشهاد الأسير أبو حميد في سجون الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
نهاية رجل شجاع، عنوان لا ينطبق في الدنيا إلا على ناصر أبو حميد الذي قضى في سجنه بعد مرض عضال أهملته إدارة السجون عمدا. في منزل أبو حميد استقبلت والدة الأسرى والشهداء العشرات من الفلسطينيين بعد أن ودعت نجلها قبل مفارقته الحياة بساعات قليلة. لا كلمات في فيه الأم الثكلة سوى كلمات الاحتساب، ولا صوت في صوتها سوى الأنين. العائلة أعلنت أنها لن تستقبل المعزين إلا حين يفرج الاحتلال عن جثمان ابنها.
الحمد لله رب العالمين، أول إشي على كل حال، والحمد لله الله يتقبله مع الشهداء، والحمد لله نختار من هاي العائلة شهداء، والحمد لله رب العالمين إن الله مكنني امبارح شفته، صح كان في حالة احتضار بس أكيد حس فينا. ستقرأ القرآن، أحكي له يا أمي هين أنا موجود، وأحسس على رأسه على وجهه وعلى إيديه، يعني بعجوبه قدرنا نمسكه، يعني وإيش لأنه الجيش حواليه والشباص كانت حواليه، كل الجيش كان حواليه، والحمد لله رب العالمين. دائما بيحكي أنا مشروع شهادة.
لن نقبل العزاء في ناصر إلا إذا ما كان دفن يليق في هذا القائد البطل، هو وأشقاؤه الأبطال سائر الشهداء الموجودين في ثلاجات الاحتلال الظالم.
الضفة الغربية التي استيقظت على نبأ رحيل أبو حميد أعلنت الحداد العام وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها، وانطلق الفلسطينيون في الشوارع رافعين صور أبو حميد الذي قاد كتائب المقاومة خلال انتفاضتين فلسطينيتين وبيده بندقية لم تسقط حتى في إثر رحيله. الدعوات للانتقام خيمت على الشارع الفلسطيني، والاستنكار لموقف المؤسسات الحقوقية التي عجزت أن تفرج عن ناصر في ساعاته الأخيرة كان سيد الموقف.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. صنعاء تحذر من موت حتمي لآلاف المصابين بالفشل الكليوي بسبب نفاد الأدوية. مجلس السيادة السوداني يعلن حرصه لإشراك أكبر عدد من الأحزاب في إدارة البلاد. الأطقم الطبية في بريطانيا تبدأ إضرابا عن العمل احتجاجا على تدني وضع الأجور. وإلى التفاصيل، أكدت الصحة اليمنية أن أدوية الفشل الكليوي في مخازن الوزارة قاربت على النفاد بنهاية العام الحالي. وقالت الوزارة أن أكثر من 4100 مصاب بالفشل الكليوي مهددون بالموت الحتمي إذا توقفت جلسات الغسيل الكليوي بنفاد الأدوية، مضيفة أنها أشعرت منظمات الأمم المتحدة منذ أشهر بهذه القضية لكن دون أي نتيجة. وأكدت الصحة اليمنية أنه بسبب الحصار على مطار صنعاء وميناء الحديدة فإن صنعاء غير قادرة على استيراد الأدوية. يحيي أهالي صعدة اليمنية ذكرى مجزرة طيران تحالف العدوان بحق أسرة محمد شيخ والمسعفين، والتي أدت إلى استشهاد 11 شخصا بين طفل وامرأة ورجل وثمانية جرحى. المزيد في سياق التقرير التالي.
لم يسجل بعد هذه الغارة في أوانها أي خسائر في الأرواح سوى إصابتين تلتها مأساة أتت على ألسنة المسعفين من جعلهم العدوان حطبا لمحرقة في باب نجران بمدينة صعدة. تفاصيلها أن طيران العدوان السعودي الأمريكي يوم 20 ديسمبر عام 2017 بدأ شن غارة على أسرة المواطن محمد شيخ، أصيب على إثرها أم وطفلها، وما إن هب من هب من المواطنين لإسعاف الضحايا حتى حدث ما لا ينبغي أن يحدث. فجأة وقعت الكارثة.
وصلنا لهنية قلنا للضربة في المدرسة ما بيش تحين لأنه في صاحبنا محمد الشيخ. وصلنا له بلد صغير جريح ما قبل له، ناولتنا المرة والدم صايل من وشها، ناولتني قالت غير به بايموت فيها ضربة هنا ضربة هنا دقت هنا، شليته خرجت بايو عجرة أمتلاني عند الباب والضربة الثانية وصلت طيرت الولد، قمت هو ما عب الشفيد يعني طيرت الولد من يدي استشهد، وقمت عيل له قبها بايو زيادة على 12 شهيد قدامي مثل الخيال جالي دي الفعل في رجلي.
أسفر القصف عن 11 شهيدا بين طفل وامرأة ورجل وثمانية جرحى. أسعف المصابون وجمعت الأشلاء وتوزع الحزن على كثير من الأسر وخيم الأسى لفقد أحبائهم. فتيان شقيقان من آل صبرة قضيا بين المسعفين. أن تكون المجزرة من المنقذين فذلك ديدن العدوان في اليمن. لا حدود للإجرام، إنما قتل لغرض القتل وجده اليمنيون في كل حارة وسوق وعلى قارعة طريق. ومن أوجدوا منظمات لرعاية الحقوق كشفها الدم اليمني أنها تسخر لمن تشير إليه يد الأمريكان والصهاينة.
أشاد الأمين العام الأسبق لجمعية وعد البحرينية المعارضة بالتضحيات الكبيرة للشعب البحريني، معتبرا ذلك دليلا على استعداد الجماهير للتضحية. وأشار إبراهيم شريف السيد إلى تعنت النظام الحاكم حيث بات يمتنع اليوم عن الحوار لا بشروطه ولا بشروط المعارضة، مستشهدا بشطبه أكثر من 100,000 ناخب من السجلات في الانتخابات الأخيرة دون أن يقدم تفسيرا لذلك. ولفت إلى أن البلاد كانت على شفير الإفلاس لولا قيام زميلاتها في مجلس التعاون بضخ الأموال، متوقعا تعرض البحرين لعاصفة عاتية. قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الخيار الحالي فشل في إدارة الأزمة ويجب الذهاب إلى حوار. وأضاف الطبوبي في تعليقه على نتائج الانتخابات التشريعية أن الشعب فقد الثقة والرئاسة لم تفهم الرسالة والمعارضة لم تستوعب الدرس بعد، ورأى أن لا حل للمشكلة الاقتصادية دون حل المشكلة السياسية، معتبرا أن الاتحاد سيتخذ قريبا القرار المناسب. بدوره أكد الرئيس التونسي أن نسبة المشاركة بالانتخابات لا تقاس بالجولة الأولى فقط، معتبرا أن التشكيك في تمثيل المجلس مردود على أصحابه، وبلغت نسبة المشاركة أكثر من 11% بحسب هيئة الانتخابات التونسية. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
باحت الانتخابات البرلمانية في دورها الأول بكل أسرارها، حيث فاز 21 مترشحا بمقاعد برلمانية، فيما يشمل دور الثاني 133 دائرة انتخابية. وبررت هيئة الانتخابات ارتفاع نسبة المشاركة إلى 11.22% بتأخر ورود بعض محاضر الفرز عليها وتمديد التوقيت استثنائيا بعدد من الدوائر الانتخابية.
قيام 1,025,418 ناخب قيامهم بحق التصويت والإدلاء بأصواتهم في جميع المكاتب والمراكز بنسبة إقبال 11.22%.
هيئة الانتخابات أعلنت قيامها بالإلغاء الكلي أو الجزئي لنتائج عدد من المترشحين بسبب ارتكابهم إخلالات جسيمة للقانون الانتخابي، فيما دعت حركة الشعب المساندة للرئيس قيس سعيد بدورها إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون الأشهر القليلة القادمة.
قيس سعيد منتخب من الشعب، ونحن ندعوه أنه يعرض نفسه على الشعب أن تقام انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 3 أو 4 أشهر، وسنرى الداعين إلى انتخابات رئاسية مبكرة يتقدمون إلى الشعب ومن سيفوز.
في ظل تواتر دعوات المعارضة لتنحي الرئيس قيس سعيد، نفى محللون وجود أي إمكانية لحصول ذلك حالياً.
كل الدعوات للتنحي أو إلى تعديل المسار باعت بالفشل من الخارج أو من الداخل، وبالتالي سوف يواصل في هذا المسار أو أن يكون هناك تعديل طفيف في هذه السردية التي يطرحها قيس سعيد.
تفرض نتائج الانتخابات البرلمانية أمرا واقعا، لكن ارتداداته ستتوضح قريبا. تستعد تونس لدور ثان من الانتخابات البرلمانية من أجل الحسم فيها نهائيا وسط حراك سياسي معارض يتصاعد شيئا فشيئا، مستفيدا من عزوف الناخبين عن المشاركة في الدور الأول.
أكد عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس الحرص على إشراك العدد الأكبر من الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية في إدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة. واعتبر إدريس بنود الاتفاق الإطاري الذي وقع أوائل الشهر الجاري مبادئ عامة للحوار بين جمعيات المجتمع المدني ولجان المقاومة وكل الأشخاص الذين لهم مصلحة بالقضايا المذكورة في اتفاق الإطار، وصولا إلى الاتفاق النهائي. هذا وقد وقع نحو 40 من الأحزاب والنقابات المهنية مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع اتفاقا إطاريا على تشكيل حكومة مدنية ومجلس سيادي برئاسة مدنية. أعلنت الأطقم الطبية في بريطانيا إضرابا عن العمل احتجاجا على تدني مستوى الأجور وتردي الوضع الصحي في البلاد. الإضراب الذي سيبدأ على مدار 21 و28 من الشهر الجاري سيشارك فيه العاملون في القطاع الصحفي أيضا. وحذر ديفيد سلومان كبير مسؤولي هيئة الخدمات الصحية من عواقب الإضراب، مطالبا في الوقت ذاته بإخلاء أكبر عدد من السرة بالمستشفيات تحسبا لزيادة المرضى قريبا. بدورها كشفت وسائل إعلام بريطانيا عن وجود تأخر كبير بنقل المرضى بسيارات الإسعاف بسبب ترك الموظفين لأعمالهم في القطاع الصحي. بعد عجزها عن تعويض النفط الروسي قبل دخول الشتاء، عادت الدولة الأوروبية للطلب من موسكو تزويدها بالنفط. وقال رئيس شركة ترانس نفط الروسية نيكولاي توكاريف أن هذه المؤسسة تسلمت طلبات من بولندا وألمانيا لضخ النفط في كانون الأول وخلال العام المقبل. وأضاف توكاريف أن البولنديين طلبوا تزويدهم ب3 ملايين طن العام المقبل و360 ألف طن لما تبقى من العام الحالي، كما قدمت ألمانيا بالفعل طلبا لشراء النفط الروسي. تستعد واشنطن لاستبدال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يقول أن جريمة مرقى الشاه جراح فضحت الأيادي الخبيثة لأمريكا بهذه الحادثة الإرهابية. حرس الثورة يؤكد أن الضربة الاستباقية لمقرات الإرهابيين في شمال العراق أخمدت مؤامرات الأعداء، دهس 2 من شرطة الاحتلال في النقب وإضراب بالضفة حدادا على استشهاد الأسير أبو حميد. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى نصطحبكم عبرها بين رياض نتاجات الشعراء الملتزمين عبر العصور في أهل البيت عليهم السلام، مدحا ورثاء وتعبيرا عن الحب والولاء. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو حسين بن حسن الذي ينتهي نسبه إلى بن إبراهيم المجاب بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، والمعروف بالعلامة الغريفي والشريف الغريفي، نسبة إلى قرية الغريفة في البحرين حيث مسقط رأسه ومسكنه.
كان السيد حسين الغريفي عالما كبيرا وفقيها وشاعرا من كبار علماء البحرين، وهو جد السادة الغريفيين وصاحب كتاب الغنية في الفقه، وقبره مشيد في قرية أبو أصيبع بالبحرين ويزار.
درس الغريفي عند كبار علماء البحرين، وكان أبرزهم سليمان بن أبي شافير البحراني، وكان له معه مجالس ومناظرات في الفقه والعلوم الأخرى. قال عنه الحر العاملي: كان فاضلا فقيها أديبا شاعرا. وأشاد به الشيخ سليمان المحوزي البحراني قائلا:
أفضل أهل زمانه وأعبدهم وأزهدهم، كان متقللا في الدنيا وله كرمات، وكان شاعرا مسقعا وله كتب نفيسة.
وقال عنه ابن معصوم المدني ذاكرا شخصيته العلمية ومشيرا إلى مقدرته على نظم الشعر:
شب في العلم واكتهل وجنى من رياض فنونه، إلا أن الفقه كان أشهر علومه، وكان بالبحرين إمامها الذي لا يباريه مبار، مع سجايا حميدة ومزايا فريدة، وله نظم كثير كأنما يقد من الصخر.
كما ترجم له العالم والمؤرخ والفقيه الشيعي الكبير السيد محسن الأمين.
أما مؤلفات حسين الغريفي فأبرزها كتاب الغنية في الفقه، وشرح العوامل المئة، وشرح الشمسية، ورسالة في علم العروض والقافية، وحواش على الذكرى، إضافة إلى ديوانه.
أما شعره فيقول الشيخ آغا بوزرغ الطهراني عنه:
جمع بعض أشعاره حفيده المعاصر السيد مهدي ابن علي الغريفي النجفي المنتهي نسبه إليه في مجموع يقرب من 300 بيت. رأيت النسخة بخط السيد مهدي عند ولده المشتغل في النجف السيد عبد المطلب.
وقال السيد جواد شبر صاحب شعراء الطف عنه مشيرا إلى ديوانه:
وله نظم رائق جمع كثيرا منه ابن عمنا المرحوم السيد محمد مهدي في ديوان خاص لا يزال مخطوطا.
حيا الله مستمعي إذاعة طهران العربية. أيها الأكارم، قال الشاعر حسين الغريفي من قصيدة طويلة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، يخاطب فيها كربلاء وتشرفها بأنها تضم الأجساد الطاهرة لشهداء كربلاء، وعلى رأسهم الإمام الحسين عليه السلام. هؤلاء الشهداء والسادة الشرفاء الذين بهم أقيم الدين واستمرت الشريعة وتحطمت رموز الشرك، يقول الشاعر الغريفي في هذه القصيدة:
يا كربلاء حست شأنا دونه زحل، وفست بالسادة الغر المغاوير. أيجمل الصبر في آل الرسول وهم جمع قضوا بين مسموم ومنحور؟ قوم بهم قد أقيم الدين وانطمست للشرك ألوية الطغيان والجور، حتى إلى كربلاء صاروا فمن بعثت لهم جياد بتقديم وتأخير. فحل من حولهم جيش الضلال ضحا كعارض ممطر في جنح ديجور. وأصبحت فتية الطهر الحسين على وجه الثرى بين مطعون ومنحور.
نعم أعزائنا الكرام، وقال من قصيدة حسينية أخرى يرثي فيها السبط الشهيد سلام الله عليه وأصحابه والشهداء من أهل بيته الذين أضاءوا أرض الطفوف بطلعاتهم البهية الزاهية، لكنهم أدموا القلوب بمصارعهم واستلوا الفرحة من القلوب بالمصاب الذي حل بهم، حيث يخاطب الشاعر المهدي الموعود ويحثه على الظهور والانتقام من الطغاة لمقاتلتهم وإنقاذ شيعته من المظالم التي تحل بهم. يقول الشاعر:
فلهفي لمقتول بعرصة كربلاء لدى فتية ظلما على الشط ضامينا، سقوا كملا كأس المنون فأصبحوا نشاوى بلا خمر على الأرض ثاوينا. كأنهم فوق البسيطة أنجم زواهر خروا من على الأفق هاوينا. أيفرح قلب والحسين بكربلاء على الأرض مقتول ونيف وسبعينا؟ أيا آخذ الثأر انهض الآن وانتدب لأجدادك الغر الكرام موالينا. أغثنا أغثنا فقد ضاقت بنا الأرض سيدي، وأنت المحامي يا ابن طه وياسين.
أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا ويتابع برامجنا، حياكم الله أعزائنا. حول المكانة التي يتبوأها الشاعر حسين الغريفي بين شعراء الشيعة إليكم الحوار التالي.
خالص تحايانا وأحلى أمانينا لسماحة الشيخ بشار عبد الهادي العالي البحراني الشاعر والباحث الأدبي، ولكم مستمعينا الأكارم. سماحة الشيخ، ما هي المكانة التي يتبوأها الشاعر حسين الغريفي بين شعراء الشيعة في البحرين، وكيف استطاع أن يجمع بين الجانبين العلمي والأدبي في شخصيته؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة.
الشاعر والفقيه السيد حسين الغريفي، وهو من أجلاء العلماء والفقهاء والشعراء في البحرين، يعد من أحد أكبر القامات العلمية التي كانت في البحرين، القامات الفقهية والأدبية. طبعا استطاع أن يتبوأ هذا المقام من عند عدة أمور. والله هذه المغربة كانت تعتبر أحد فقهاء البحرين فيها معناته، وما آخر للسيد ماجد الزحفي الذي هو بدوره أيضا فقيه وشاعر.
نعم.
أيضا من الذين عاصرهم الشيخ داود بن أبي شافيز الذي هو أيضا الأدباء والعلماء الكبار، وكذلك من هؤلاء السادة القارونيين شاعر البحرين الشيخ جعفر أبي بحر الخط، فهؤلاء يعني جملة من العلماء والفقهاء والشعراء تعاصرين في وقت واحد،
وكانوا من شعراء القرن الحادي عشر الهجري. نعم. صحيح؟
نعم. بالنسبة للنتاج الموجود عندنا للسيد حسين نجد القصائد التي تطرح مكانة جودة فيه، وهذا طبعا ناتج من مدى العمق اللي وصل إلى السيد حسين والعمق الدراسي، فكان يعني متميز واقعا كشاعر متميز، ولكن هو له الصدارة بين هؤلاء.
نعم، يعني جمعه بين الجانب العلمي والأدبي كان نتيجة لدراسته الحوزوية واطلاع على معلوم أهل البيت سلام الله عليهم.
نعم نعم، هذا الجانب جدا مهم. طالب العلوم في الحوزة كما لا يخفى عليك يقوم بجملة من المقدمات والعلوم، ويمكن أن يستزيد هو في الكتب التي هي خارج الحوزة، ولكن بشكل عام يمر على دورة هامة جدا من جمل العلوم بالذات ما يخص اللغة العربية من بلاغة وغير ذلك. هذه الدراسة تؤثر بلا شك على النتاج العلمي والنتاج الأدبي
أكيد.
فيختلف أكيد. الشاعر إذا كان عالما، هل الشاعر الذي ليس لا يعد في سلك العلماء، ومن عاصره من الشعراء، يمكن جملة من الشعراء لم يكونوا من العلماء في ذلك الوقت، ولكن عامة بشكل عام السيد حسين كان من المتميزين. طبعا هو يمكن ما يكون المتميز الأول بين أقرانه، يعني يمكن السيد ماجد الصادقي أيضا متميز، ظهورة التميز واضح، والشيخ جعفر أبو البحر الخطي، ولكن للأسف السيد حسين يعني ظاهر أو جمع إلينا. لو كان موجود هذا الديوان ممكن أن نقول شيء آخر من ناحية التميز. للأسف الديوان يعني جمع من بعض أبنائه وأحفاده، ولكنه لحد الآن لم يجد عند أحد من المهتمين بجمع هذا الديوان.
شكري الجزيل لك سماحة الشيخ بشار عبد الهادي العالي البحريني الشاعر والباحث الأدبي من البحرين، حفظكم الباري ورعا.
أيها الأحبة، حديثنا حول الشاعر حسين الغريفي سيتواصل بعد الفاصل، ابقوا معنا وأنتم مع برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأفاضل، للشاعر حسين الغريفي قصيدة في أهل البيت عليهم السلام في مدحهم وذكر فضائلهم ومناقبهم التي وردت في الذكر الحكيم، مثل آية التطهير والآية التي ذكرت إطعامهم للمسكين واليتيم والأسير. ومثل هذا البيت الطاهر المطهر يستحق منا أن نبكي عليه بسبب المصائب التي نزلت بساحته من قبل أعداء الله والدين، كما يحدثنا الغريفي بذلك في قوله:
قوم بهم قد أقيم الدين وانطمست للشرك ألوية الطغيان والجور، قوم بمدحهم كتب السماء نزلت، أكرم بمدح بكتب الله مذكوري، ولا لهم في ظلام الليل من فرش إلا محاريب تهليل وتكبيري. ما فوق فضلهم فضل فمدحهم في الذكر ما بين مطوي ومنشور.
فمن عناه بأهل البيت غيرهم فأذهب الرجس عنهم رب تطهيري. هل أتى في غيرهم فهم الموفون خوفا من الباري بمنذوري. والمطعمون لوجه الله لا لي جزن سوى يتيما ومسكين ومأسور. يحق لو أنبكتهم كل جارحة حزنا بأعين دمع غير منزور. فأي عين عليهم غير باكية وأي قلب عليهم غير مفتور.
نعم مستمعينا الكرام، في هذه القصيدة نفسها لا ينسى الشاعر رثاء الإمام الحسين عليه السلام واصفا الرزية التي ابتلي بها بأنها أعظم الرزايا، حيث خيم الحزن والأسى على الإسلام والمسلمين، وتجرأ فيه الطغاة الظالمون على هتك حرمات الله تعالى، كما يعلن الشاعر ذلك بقوله:
ولا بصرت ولا أذني بسامعة رزية كرزايا يوم عاشور. يوم حدا في بني الزهراء مزدجرا حادي المنايا بترويح وتبكير. يوم به أصبح الإسلام مكتئبا وقد أصيب بجرح غير مسبور.
يوم به أصبح الطاغوت مرتقيا على المنابر بالبهتان والزور. أضحى يحث السرى والسير مجتهدا لأمر عرف ونهي عن مناكير. كأنه الشمس والأصحاب شهب دجن لمستقر لها تجري بتقدير.
أيها الأفاضل، نختتم حلقتنا لهذا اليوم والتي كانت عن الشاعر حسين الغريفي والذي رثى في قصيدة طويلة الإمام الحسين سلام الله عليه. تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل المتابعة طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة.
لقاؤنا معكم سيتجدد بإذن الله في الحلقة المقبلة، حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في طريق السعادة.
في طريق السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، من أهم مميزات الشخصية الناجحة القدرة على كسب الأصدقاء، وتؤكد البحوث أن نجاح العظماء مدين بقدرتهم الفائقة على اكتساب محبة الآخرين وإقامة علاقات ناجحة، ذلك أن العلاقات الواسعة تمنح الإنسان قدرات وإمكانيات هائلة، فالعلاقات تضيف إلى قوة الفرد قوى متعددة، وهي بمجموعها تشكل قوة لا تضاهى. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: المرء كثير بغيره. إن الصداقة والتعاون عزيز المستمع عنصران لازمان لتحقيق تقدم الإنسان في الحياة، وهما من أهم الخطوات في طريق السعادة. فالإنسان لا يجد السعادة وهو يعيش وحيدا، لا يعرف صديقا، ولا يتعلق به صاحب يأنس به ويؤنسه. ويعتبر إنسانا فاشلا من لا يصادق أحدا في حياته. فالإنسان تزداد شخصيته قوة ويزداد أهمية بقدر ما يكون له من المعارف والأصدقاء، وتقل قابلياته في حل مشاكله بمقدار انعزاله عن الأصدقاء والبعد عن الرفاق، وعندها سيفقد مقومات النجاح ولا يذوق طعم السعادة. جاء في الحديث الشريف: من لم يرغب في الاستكثار من الإخوان ابتلي بالخذلان. نعم عزيزي المستمع، فالشخص الذي ينطوي على نفسه سيجد أنه يصارع الحياة لوحده، ويقف عاجزا أمام ظروف الحياة ومشاكلها، وما أكثرها في هذا الوقت. ولذلك أكد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة حسن التعامل مع الناس، يقول: أفضل الأعمال بعد الإيمان التودد إلى الناس. ولا يمكن لأي إنسان عزيز المستمع مهما بلغ من القدرات والإمكانيات أن يسير في طريق النجاح والتقدم بدون شبكة واسعة من العلاقات العامة. ولو نظرنا إلى حياة الناجحين نظرة عميقة نجد بوضوح عمق العلاقات وسعتها لديهم وكثرة الأصدقاء والمعارف والمحبين. فما من إنسان ناجح في الحياة إلا وهو يتميز بقدرة فائقة على جذب الأصدقاء وإقامة علاقات وطيدة ناجحة معهم. أما من يؤثر الوحدة عن المجتمع فقد يحالفه الحظ أحيانا في تحقيق بعض المكاسب في الحياة، ولكنه بالتأكيد لن يكون قادرا على تحقيق نجاحات باهرة في حياته. وقد اعتبر الإمام علي عليه السلام الإنسان الفاشل في علاقاته العامة بأنه شخص عاجز، حيث يقول: أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. ذلك أن الفشل في اكتساب الآخرين وفي المحافظة على الأصدقاء القدامى هو دليل على افتقار شخصية صاحبها إلى مبادئ الأخلاق كالتواضع والقيم الإنسانية، والتي يجب أن يتميز بها المؤمن. مستمعينا الأعزاء، للصداقة دور مؤثر جدا في شخصية الإنسان، حيث يتأثر المرء بأصدقائه ويتغير نمط حياته وأسلوب معيشته، ويؤكد ذلك قول الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنما المرء بخليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وخير الأصحاب من يدلك على الخير. ومن هنا تأتي أهمية اختيار الأصدقاء من بين الدائرة الكبيرة، وهي دائرة الرفاق والمعارف والزملاء، إذ ينبغي للمرء أن يختار أصدقائه من بين العدد الهائل من شبكة المعارف والعلاقات العامة. وهذه العلاقات مهمة أيضا لحياة الإنسان ومستقبله. ولكن للصداقة عزيز المستمع أهمية خاصة في حياته، وذلك لتأثيرها المباشر والقوي على الشخص، وحاجة الإنسان الماسة للصداقة والصديق. الصداقة عزيز المستمع ليست أمرا ثانويا أو موضوعا هامشيا، بل هي من القضايا الملحة في حياة الإنسان، وترتبط بشكل مباشر بسعادته وسعادة أسرته وأبنائه، لأن الحياة بدون أصدقاء لا طعم لها ولا هناء. وهل يشعر الإنسان بالسعادة وهو يعيش منعزلا عن الآخرين؟ مستمعينا الأعزاء، للصداقة أثر بالغ في سعادة الإنسان. يكفي أن تلتقي بصديق لك مسرور لأمر ما حتى ينتقل إليك سروره. إن كنوز الغبطة والسرور مخبأة في داخل كل واحد منا، فإذا وجدنا أصدقاءنا وابتسمنا معهم انفتحت كنوز المتعة على قلوبنا، ومنحتنا شعورا عميقا بالسعادة. إن المرأة مهما يكون سعيدا، فإنه حينما يكون وحده فهو غير قادر على التعبير عن مشاعره وسروره، وسرعان ما ينسى أنه سعيد. لأن السعادة عزيز المستمع إذا لم تجد قناة تجري فيها، فإنها سرعان ما ترسب في القاع. أرأيت كيف أن الطفل إذا حصل على لعبة جديدة أو جائزة سرعان ما يركض إلى أصدقائه ليخبرهم بذلك؟ إن سروره بنقل فرحته إلى الآخرين أعظم من سروره بما حصل عليه. وهكذا فإن الشعور الداخلي بالحبور يحتاج إلى حركات خارجية لكي يثمر وينمو، ولا يمكن ذلك إلا عبر الأصدقاء الطيبين. يقول الحديث الشريف: أسعد الناس من خالط كرام الناس. وقيل قديما: يسعد الرجل بمصاحبة السعيد. وقال أحد الحكماء: ليست هناك سعادة تعادل السعادة التي يستشعرها المرء عندما يقابل صديقا. ويقول فولتير: إن الصداقة هي لذة القلوب الكبيرة، وهي أعظم تعزية في الحياة، كما أنها أولى الفضائل، ولا سعادة بغير أصدقاء. وقد أوضحت الدراسات النفسية المتعاقبة أن الودودين ذوي الحس الاجتماعي هم أكثر سعادة وإحساسا بالرضا. يقول طبيب من المعهد القومي للشيخوخة: إن الانبساطيين هم ببساطة أناس أكثر مرحا وأكثر شجاعة، إنهم الواثقون من أنفسهم، الذين يمشون في غرفة مليئة بالغرباء ويقدمون أنفسهم لهم بحرارة، ربما يكونون أيضا أكثر قبولا لأنفسهم. إن قبولهم لأنفسهم يجعلهم واثقين من أن الآخرين سيقبلونهم أيضا. إن الانبساطيين الودودين يندمجون أكثر مع الناس، ويملكون دائرة أوسع من الأصدقاء، وينخرطون أكثر في أنشطة اجتماعية مجزية، وهم يخوضون تجارب أكثر غنى من الناحية العاطفية، ويحظون بقدر أكبر من التأييد الاجتماعي، وهو ما يشكل عاملا مساعدا على تحقيق السعادة. إن القدرة على كسب الأصدقاء، عزيز المستمع، يعد مؤشرا يعول عليه لضمان الحياة السعيدة أكثر من أي شروط موضوعية أخرى. نعم عزيزي المستمع، من الواضح أن للصديق كبير الأثر على شخصية صديقه، كما قال لبيد: ما عاتب المرء اللبيب كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. إن كل امرئ في حاجة إلى أصدقاء، كما يرى ويليام هنري، إذ هم يجعلون الحياة أبهج وأرضى. وفي الحديث الماثور: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فخير ما اكتسب المرء الإخوان، لأنهم معونة على حوادث الزمان ونوائبه. إن الفكرة القائلة بأن الإنسان يستطيع أن يعيش في عزلة عن الأصحاب والجيران فكرة خاطئة خطرة، لأن ما يؤثر على الناس على بعد مئات الكيلومترات منه لا بد أن يؤثر عليه. وعن الإمام علي عليه السلام: صحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الشر، كالريح إذا مرت على النتن حملت نتنا، وإذا مرت على الطيب حملت طيبا. إن ذا الشخصية المحبوبة هو الذي يتفقد أصحابه، فإن مرض أحدهم ذهب لكي يعوده في الدار أو المستشفى، وإن سافر أسرع في وداعه وتمنى له سفرا ميمونا، وإن حصلت له مشكلة واساه وطيب خاطره. وفي الحديث الماثور: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن وجبت أخوته. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.